والمقلتان إلي ناظرتان.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة واستشهاد 70 فلسطينيا. القسام تعلن مقتل نحو 50 عسكريا صهيونيا خلال الأيام الأربعة الماضية وتدمير عشرات الآليات. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تتصدى له ببسالة. تفاصيل النشرة: ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث استشهد 70 فلسطينيا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء. جاء ذلك خلال قيام قوات الاحتلال بتكثيف غاراتها وقصفها المدفعي للعديد من منازل المخيم البارحة، كما نفذ طيرانه فجر اليوم أكثر من 50 غارة على مخيمات المغازي والنصيرات والبريج، كما قصفت الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لإعاقة وصول سيارات الإسعاف إليها. وفي منطقة معن بخان يونس جنوبي القطاع، سوت قوات الاحتلال 7 مباني سكنية بالأرض على ساكنيها. هذا وقد أدانت حركة حماس المجزرة الصهيونية في المغازي واعتبرتها امتدادا لحرب الإبادة ضد الأطفال والمدنيين. تحدث الناطق العسكري باسم القسام أبو عبيدة عن الإنجازات العسكرية التي حققها مجاهدو الكتائب خلال الأيام الأربعة الماضية، وأكد مقتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى تدمير أو إعطاب 35 آلية عسكرية. وأضاف أبو عبيدة أنه تم تنفيذ 24 مهمة عسكرية جرى خلالها استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة الصفر. وأشار إلى استهداف مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى، فضلا عن قصف مدينة مرشاش برشقات صاروخية. عقب حملة الاقتحامات التي شنتها القوات الصهيونية في العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية، خاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة معها منزلين بها خسائر متعددة، وشملت الاقتحامات مدينة جنين ومخيمها ومدينتي الخليل وطوباس ومخيم بلاطة بنابلس ومخيم دير عمار برام الله. ففي جنين استخدم الاحتلال تعزيزات كبيرة لاقتحام المدينة، كما قام بمحاصرة مستشفى ابن سينا، إلى أن مجاهدي كتيبة جنين تصدوا لهذه القوات وأوقعوا أحد جنودها بكمين محكم. وفي مخيم بلاطة استهدف المقاومون قوات الاحتلال بعدة عبوات ناسفة ما اضطرها إلى الانسحاب. بدورها أعطبت كتيبة طولكرم آلية عسكرية صهيونية ثقيلة للاحتلال في حي المنشية بعبوة ناسفة. وصف جيش الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي بأنها الأقسى منذ بداية العدوان على غزة، بعد مقتل 15 جنديا وضابطا وإصابة 34 آخرين، 10 منهم في حالة خطيرة خلال يوم واحد. واعترف رئيس وزراء الاحتلال بأن كيانه يدفع ثمنا باهظا جدا، وقال أنه ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال. وصفت وكالة أسوشيتد بريس إعلان مقتل هؤلاء الجنود بأنه واحد من أعنف أيام المعارك، وقالت إن حماس ما زالت قادرة على خوض القتال. ويرتفع بذلك مجمل قتل الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى 487 جنديا وضابطا. للمزيد من التفاصيل حول سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
ما يزيد على شهرين ونصف الشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فشل خلالها جيش الاحتلال في السيطرة عليه رغم ما ارتكبه من مجازر وعمليات قتل مروعة. هذه المدة ليست كافية لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي قال إن الحرب في غزة تكلف أثمانا باهظة لكن لا مناص منها.
رأيت تقارير خاطئة تدعي أن الولايات المتحدة منعت أو تمنعنا من القيام بعمليات عسكرية في المنطقة. هذا غير صحيح. قراراتنا في الحرب تستند إلى اعتبارات عسكرية، نحن من يحددها ولا تحددها الضغوط الدولية.
يبدو أن نتنياهو قد تورط في مستنقع لا يعرف الخروج منه، فالمستوطنون في الداخل الإسرائيلي يتظاهرون في تل أبيب للضغط على الحكومة للمطالبة بوقف النار في غزة وإعادة أبنائهم الأسرى لدى حماس، منددين بإدارة حكومة نتنياهو للحرب على غزة على اعتبار أنها تعرض حياة أبنائهم للخطر. في سياق متصل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت 4 طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر وأطلقت من اليمن، وكانت واشنطن قد اتهمت إيران بدعم صنعاء في مهاجمة السفن الإسرائيلية. وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون تعهد بتعزيز ما وصفها بإجراءات الردع ضد طهران. أما بالعودة إلى ميدانيات الحدث، فقد ارتفعت حصيلة الجنود والضباط القتلى من جيش الاحتلال منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 458، وذلك بعدما أعلن الجيش مقتل 8 من ضباطه وجنوده في معارك جنوب ووسط قطاع غزة، وكان قد أعلن مساء السبت مقتل 5 من جنوده، وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه إلى 13 في أقل من 12 ساعة. بدوره أعلن حزب الله في لبنان استهداف المرابض الإسرائيلية في ديشون بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، كما هاجم مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وقال إن هذا يأتي في إطار الرد على الاعتداءات المتكررة على القرى والمنازل المدنية.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مستوطنة إفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وحسب بيان لحزب الله فإن مجاهدي الحزب استهدفوا المستوطنة المذكورة بالأسلحة المناسبة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القرى والمنازل جنوبي لبنان. كما هاجم مجاهدو حزب الله موقع الظهير الإسرائيلي في القطاع الغربي أيضا بالأسلحة المناسبة. أما في القطاع الشرقي فاستهدفوا تموضع مشاة لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة، ومرابض الاحتلال في ديشون بالأسلحة الصاروخية. كشف رئيس وفد صنعاء المفاوضة أن بارجة أمريكية أطلقت النار بشكل هستيري أثناء عمل استطلاعي للقوات اليمنية في عرض البحر الأحمر. وأوضح محمد عبد السلام أنه فيما كانت طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية اليمنية تقوم بعمل استطلاعي في عرض البحر الأحمر، قامت بارجة أمريكية بإطلاق النار بطريقة هستيرية وبأسلحة متعددة، ما أظهر حالة الإرباك والقلق لديها. وكشف المسؤول اليمني أن أحد الصواريخ التي أطلقتها البارجة الأمريكية انفجر قرب سفينة تابعة لجمهورية الجابون، مشيرا إلى أن السفينة آتية من الموانئ الروسية وكانت متجهة جنوبي البحر الأحمر. تذكير بالعناوين: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط غزة واستشهاد 70 فلسطينية. القسام تعلن مقتل نحو 50 عسكريا صهيونيا خلال الأيام الأربعة الماضية وتدمير عشرات الآليات. قوات الاحتلال تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية والمقاومة الفلسطينية تتصدى له ببسالة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
تاريخ العلم في إيران، برنامج يستعرض إسهامات العلماء الإيرانيين على مر التاريخ
وحتى عصرنا الراهن
في رفض الحضارتين
الإسلامية والعالمية
بنشاطاتهم
واكتشافاتهم
في مختلف فروع العلم والمعرفة.
برنامج تاريخ العلم في إيران،
برنامج يقدمه لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران،
وذلك أيام الجمعة عند الساعة 5:10 عصرا،
فيما يعاد في يوم السبت صباحا عند الساعة 8:25.
تاريخ العلم
في إيران،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
من شكوت تعاسة وهموما ورجوت من بعد الشقاء نعيما، الله يكفي هم من صلوا على طب القلوب وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله، أهلا 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 وسهلا بكم أعزائنا. مرحبا بكم عدد ما خطته الأقلام من حروف. مرحبا بكم عدد ما أزهر بالأرض زهور. مرحبا ممزوجة بعطر الورد ورائحة البخور. يا يا أيها الصبح الوليد سلام لك في النفوس محبة ومقام تأتي فتنثر في القلوب سكينة ونهيم فيك فتنذوي الآلام ونظل نغترف الطهارة والتقى من نور وجهك أيها البسام. نعم أحبتي الكرام حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وصباحكم في طهران وفي البلاد التي هي حوالي إيران، ولأن هناك في بعض البلاد الذين يستمعون إلينا مباشرة الآن يكون ليلا النهار، لكن نحن في طهران هو الآن وقت الصباح. في الصباح أحبتي الكرام فتشوا عن رائحة الأمل، عن رسائل التفاؤل، عن عناوين الفرح، وسترون يومكم حافلا بما هو جميل إن شاء الله. صباحكم سعادة لا تنتهي إن شاء الله. طيب أحبتي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، وأكيد أنتم الآن تنتظرون بأن نعلن موضوع البرنامج حتى إن شاء الله تشاركوننا بمشاركاتكم بمداخلاتكم عبر الواتساب وعبر أرقام هواتفنا المباشرة. موضوع حديثنا في هذا الأسبوع هو أنا أخطئ كثيرا في قراراتي، فماذا أفعل؟ تواصلوا معنا عبر همزات التواصل التي تأتيكم بعد هنيها. أرقام الهواتف 22-01-37-62 وأيضا 22-01-67 و22-01-38-48، رقم العاصمة طهران 09-21، ورقمنا الواتسابي هو 09-93-88-78-40-50. طيب أحبتي الكرام لا أطيل عليكم أعزائي، وننتقل معا إلى موضوع حديثنا وهو أخطئ كثيرا في قراراتي ماذا أفعل. أعزائي متابعينا الأفاضل، أن يخطئ الشخص في قراراته هذا أمر مفروغ منه وطبيعي جدا جدا، لكن لماذا يرتكب الكثيرون منا نفس الأخطاء مرارا وتكرارا على الرغم من وعيهم بأنها أخطاء يجب عليهم تجنبها والابتعاد عنها، ومعرفتهم المسبقة ربما لعواقبها السلبية وتبعاتها غير المحمودة. تكرار الأخطاء ينطبق على الكثير من الأمور، بدءا من التجاوزات الصغيرة مثل الإكثار من الطعام غير الصحي أو سلوكيات التسوق غير المدروسة، نشتري أشياء لا نحتاجها على الرغم من أننا اتخذنا قرارا بأن لن نفعل ذلك مجددا، إضافة إلى السلوكيات الخطرة والعنيفة مثل الإدمان، تعريض النفس لعنف شخص آخر وإلى آخره. أحبتي الكرام عفواً، لابد أنكم مررتم بموقف مشابه لهذه الأمثلة وسألتم أنفسكم أثناءه أو بعده بأن يا إلهي لماذا أكرر ما اتخذت قرارا بعدم تكراره قبل مدة، لماذا لا أستطيع ضبط نفسي وأمنعها عن هذا الآن. في كثير من الأحيان نظن بأننا واعون لقراراتنا وسلوكياتنا، لكن الحقيقة هي أن الإنسان معرض دوما للانزلاق نحو القرارات السريعة وغير الواعية وغير المدروسة. هذه واحدة من الطرق التي يعمل بها الدماغ، هو يميل أقصد الدماغ، الدماغ يميل إلى أسلوب متحيز في الأفكار والسلوكيات والأفعال، يمنعه من التفكير بوضوح فيما يفعله أو يمنعه من اتخاذه لقرارات دقيقة وصحيحة. في علم النفس الإدراكي تعرف هذه الآلية باسم الانحيازات الفكرية، وهي مجموعة من الأساليب التي يلجأ إليها الدماغ وتؤدي إلى أخطاء في التفكير والسلوكيات نتيجة ميلنا إلى كسل في التفكير والتعامل مع العالم من حولنا، وهذا يؤدي إلى وقوعنا في فخ الأخطاء وتكرارها. يعتمد ذلك على الكثير من العوامل بطبيعة الحال، أهمها بأن الدماغ لا يميل دوما إلى التفكير العميق في كل قرار يأخذه، فهو أي الدماغ يبحث عن الأبسط ويعتمد على اختصارات عقلية تمكنه من التصرف بسرعة من دون بذل جهد عقلي أو صرف مزيد من الوقت على ذلك. أنا أضيف على ما تكلمت به بأنه كيف نؤنب أنفسنا بأن لماذا اتخذت القرار السريع، لماذا اتخذت القرار غير الصحيح، لماذا اتخذت القرار غير المدروس، لماذا تسرعت في اتخاذ القرار. هذا الأمر يشبه كثيرا قضية توبتنا إلى الله سبحانه وتعالى. في حياتنا ممكن هناك الكثير من المرات تحدث لدينا هذه الحالة أيضا، بأننا نتوب ونعاهد ونواعد الله سبحانه وتعالى بأن لا نكرر هذا الخطأ، لكن مع الأسف نرى بأن بعد فترة قصيرة أو طويلة نكرر هذا الخطأ دائما. إذن هذا الموضوع هو يشمل ويحتوي أمور مادية ومعنوية، دنيوية وأخروية، ونتمنى أن تشاركونا الرأي في هذا المجال ونستمع إلى آرائكم، وإن شاء الله هناك فقرات في البرنامج نستمع إليها ترشدنا إلى الأصوب إن شاء الله، ونستضيف ضيوفنا ونستمع إلى كلامهم.
كل المراحب وأحلى الأمنيات لضيفتي الكريمة الباحثة الاجتماعية أميرة برغل من لبنان. أستاذة، الحياة مملوءة باتخاذ قرارات في كل مراحل الحياة، ولكن هناك من يواجه صعوبة في اتخاذ القرار، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أختنا الكريمة ومنحيي جميع المستمعين. أنا بالحقيقة بتصور أنه صعوبة اتخاذ القرارات أو الفشل في اتخاذ القرارات بتصور بيرجع لثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول الجهل. اتخاذ القرارات هي مهارة، يعني تحتاج أن يكون الإنسان يعني عنده دراية بأسس اتخاذ القرارات، وأيضا قد تدرب على مهارة اتخاذ القرارات، فعنده جهل بهذه المسألة، فطبيعي أنه سيمارسها بطريقة خاطئة. السبب الثاني هو التسرع. للأسف نحن نعاني الآن أننا في عصر السرعة، الناس الآن يريدون إنجاز الأمور بسرعة من دون تفكر، من دون تبسط، يفشلون باتخاذ القرارات الحقيقة بسبب تسرعهم. بدهم ياخذوا قرارات سريعة وما أخذوا الوقت لدراسة هذه القرارات. السبب الثالث هو الانفعال. كمان نحن للأسف مبتلين بجيل عنده سرعة انفعال، أو تعبيرنا العامي سرعة الغضب، فالانفعال يجعله أنه يأخذ قرارا لنقول فقط للانتقام أو فقط للتشفي أو فقط لرد الاعتبار، وليس قرارا حكيما في مصلحته،
أو ربما الاعتماد على النفس أكثر من اللازم وعدم الاستفادة من خبرة أكبر أو من مشاورة الأشخاص الآخرين.
نعم، هذا الشيء فعلا هو من الأسس التي نقول عندهم جهل بها. جهل اللي ذكرته كعنوان أول هو جهل بأسس اتخاذ القرارات، والتي من ضمنها المشاورة، ومشاورة من عنده علم ومن عنده خبرة. يعني اتخاذ القرارات له آلية، ويجب أن يتعلمها الولد أو الأطفال أو الناشئة بالتدرج في البيت، ثم لاحقا في المدرسة، ثم لاحقا في المجتمع الأوسع. أبدأ من البيت، يعني الأب والأم عليهم علم أولادهم كيف يتخذون القرارات في بداية الأمر على الشيء البسيط ثم على الشيء الأكبر.
جميل. طيب أستاذة أميرة، هناك كثير من الأشخاص دائما يخطئون في حياتهم باتخاذ القرارات، ما هي الأسباب التي تكمن وراء هذه الأخطاء المستمرة؟
هي أنا أعتبر أن هنا إذا كان الإنسان غير متسرع وغير منفعل يكون جاهل، ويجب أن يعرف أن اتخاذ القرارات يحتاج لكي نسير بخطوات معينة. أول شيء، عندما أريد أن أتخذ قرارا علي أن أحدد ما هي المشكلة التي أريد أن أعالجها. فهل حددت ما هي المشكلة؟ فأول خطوة باتخاذ القرار هو تحديد المشكلة. ماذا أريد أن أفعل؟ ما هو الشيء الذي أبحث عنه؟ هناك عندي حلول متعددة، ما هي الحلول المتاحة لي؟ أسأل نفسي ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها؟ أحتاج للعلم بالموضوع الذي أريد أن أتخذ قرار فيه، وأحتاج أحيانا للاستشارة وخبرة من هم أكبر مني حتى أستطيع أن أتخذ هذا القرار. عندما أضع الإيجابيات سلبيات لكل الفرضيات، أختار الفرضية التي هي إيجابياتها أكثر وسلبياتها أقل من الفرضيات الأخرى، وأتخذ هذا القرار. طبعا لا أقف جامدا، يعني كمان من يتردد كثيرا، نحن لا نريد التسرع كما لا نريد التردد الكثير الذي يجعل الإنسان لا يتخذ قرارا ولا يتخذ.
خير الأمور أوسطها.
والأخيرة والتي هي مهمة جدا هو تقييم أثر القرار الذي اتخذته.
أشكرك جزيل الشكر للباحثة الاجتماعية أميرة برغل من لبنان.
شكرا لكم، الله يسعدكم.
نعم، نحن أيضا نشكر الأستاذة أميرة برغل الباحثة الاجتماعية من لبنان، واختصرت الكلام كله بهذه الأسباب الثلاثة وأعجبتني كثيرا. أنا أكررها عليكم أحبتي الكرام، هي أولا الجهل بالموضوع، الثاني التسرع في القرارات، والثالث سرعة الانفعال. إذا سلطنا الضوء على هذه الأمور إن شاء الله لا أقول بأنه أبدا لا نتخذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، لكن تقل عندنا الأخطاء إن شاء الله.
موضوع اتخاذ القرار. طبعا أنا أحكي عن نفسي، أنا ما أخلي أحد اتخذ قرار بدالي، لأنه هو قراري. صحيح المشورة يعني شيء حلو، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتحدث عن اتخاذ القرار، نرى بأن أعظم خلق الله هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، الأخت سعاد الرحمة من مملكة البحرين تشاركنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم، شحواش أخت سعدية شايفي، شخباركم زينين؟
طيب الأخت سعاد الرحمة، أنا أشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله سيتم التواصل معك بإذنه تعالى. والدكتورة سلوى شعبان أشكرك جزيل الشكر من سوريا. الأخت شيماء من طهران أيضا شاركنا بهذه البصمة الصوتية.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. طبعا الحياة مليئة بالقرارات، ومن الصعب دائما أنه تكون كل القرارات صحيحة، لكن الأمر الجيد والمهم هو أن الأخطاء تعلمنا دروسا قيمة وتساعدنا على النمو والتطور. وفي النهاية يعني الأمر ليس مجرد اتخاذ القرارات بشكل صحيح، بل كيف نتعامل مع هذه الأخطاء ونستفيد منها. والأمر يتعلق أيضا بكيفية تعلمنا وتطورنا من خلال هذه القرارات، وإدراك أن الأخطاء ليست نهاية المطاف، بل فرصة لفهم أفضل لذواتنا وكيفية اتخاذ القرارات المستقبلية. كان معكم شيماء من طهران.
شكرا، شكرا لك يا شيماء من طهران. الأخ أبو مهدي من مملكة البحرين يقول إن من أصعب الأشياء في حياة الإنسان اتخاذ القرار، والأصعب من ذلك القرارات المصيرية والتي لا تخلو من الاستشارة، لكن المشكلة في من تستشير. يجب على المرء استشارة ذوي الألباب والشخصيات المناسبة، وأوقات اتخاذ القرار لا تخلو من وقت الغضب، فإنها قرارات شيطانية. وللرجال لا تتخذ القرارات في أيام البيض، وتجنب القرارات العاطفية لأنها في الغالب غير واقعية، ولابد أن تكون القرارات ناتجة عن العقل، وإن سئم منها القريب والحبيب إلا أنها تتضح فيما بعد أنها صائبة، وهذا ما حدث للكثير. والنساء أن لا تكون في بعض أيامها في الشهر، لأنه منهي عنها في روايات أهل البيت، ما خاب من استشار في اتخاذ القرار. شكرا لك أبو مهدي من مملكة البحرين. وأنا طبعا أشكر هذا التواصل، وهناك مشاركات أخرى، لكن نقطة مهمة جدا أشارت إليها الأخت شيماء من طهران، وهي بأنه الأخطاء هي تعطينا دروس أكثر، تعطينا تزيد تجاربنا في الحياة، ويجب أن نتعلم منها، وهي أيضا كيفية التعامل مع الأخطاء. كل هذا صحيح يا عزيزي يا شيماء، لكن قضية أن هناك بعض القرارات التي إن اتخذت خطأ ستدمر حياة، يعني لا تعطيه مجال للتعلم من الخطأ أصلا. فنحن الإنسان يعني يحذر بداية ويقي من الوقوع في الأخطار الأكبر وأكبر إن شاء الله. وأكيد هي الحياة فيها مطبات كثيرة، علينا أن نتعلم منها، علينا أن نتعلم كيفية التعامل مع هذه المطبات والمشاكل. لكن أنا أشكركم على هذه على وجهات النظر هذه.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. مستمعينا الكرام، ترى الباحثة في علم النفس نور نجيب أن الانحيازات المعرفية هي مجموعة من طرق التفكير في العالم وفهمه، لكنها قد لا تشير إلى الحقيقة في كثير من الأحيان. فكل شخص منا لديه رؤيته الخاصة عن العالم التي تستند إلى مفاهيمه وأفكاره وتجاربه السابقة، وهذا ما يجعله معرضا للوقوع في فخ تكرار تلك الانحيازات والأخطاء التي ترتبط بها. وتشير نور نجيب إلى أن الكثير من المدرسين والممارسين لعلم النفس يحذرون من جميع الانحيازات، لكن ربما أكثرها خطرا هي الانحياز للجماعة، وهي رغبتنا في أن نكون جزءا من مجموعة نحصل منها على التأكيد الذاتي. وتضرب نور نجيب مثالا، لنفترض أنك تعي أن أكلك الشرهة أو هوسك بالشراء هي جميعها أخطاء تريد التوقف عنها، لكن بمجرد أن يمارسها أصدقاؤك فستشعر بضغط نفسي وانجرار لممارستها تماشيا معهم. وحول السؤال كيف يمكن للشخص أن يعي انحيازاته ويحاول تجنبها، فأشارت الأستاذة نور نجيب إلى أن الخطوة الأولى تتضمن تجميع المعلومات عن سلوكياتك وأفعالك الخاطئة التي تريد تصحيحها أو التخلص منها، ثم حاول تأمل الانحيازات التي تجعلك تقوم بها. هل تقوم بها لأنك تؤمن بفكرة سابقة عنها، أو لأنك تتعامل معها كأنها لحظية فقط، أو لأنك تنساق مع عائلتك وأصدقائك وزملائك؟ ولاحقاً يأتي دور المحاولة، وهي البحث عن أفكار وتقديرات جديدة تتعلق بأخطائنا والتفكير العميق في المستقبل على أنه جزء من حاضرك. فكل ما تقوم به الآن سينعكس على مستقبلك بشكل أو بآخر، وفكرتك أنك تستطيع التخلص من أخطائك وقتما تشاء قد تزيد حدة تلك الأخطاء ما دمت لم تباشر العمل عليها في الوقت الحالي.
حياكم الله أحبتي الكرام، وحيا الله مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم الأخ صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم. كيف سيدة منار؟
حياكم. أهلا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
كيف صحتكم إن شاء الله؟ كويسين
الحمد لله الحمد لله. تفضل أخ صبحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخطاء متكررة تنقسم إلى أقسام. أولا تكون متعمدة، وتكون غير مسيطر عليها، وتكون حقدا. ولنبدأ نقسم. أولا الهيمنة، التسلط على أشخاص سواء نظم البيت أو في الشركة أو حتى في دولة حكومية، مسؤول عن فئة تسلط، هنا لا أحد يحاسبه لأنه هو الأقوى، لكن كيف يوقفه؟ أستطيع أن يوقفه؟ يوقفه بعدم التكلم علي، بعدم إحرازي، ولا بالقوة وقفه. ثانيا التسرع في الكلام، هذا إنسان، أنا أسامح الشخص، يجب على الإنسان أن يتمهل قبل إخراج الكلام. أنا أسامحه. كل إنسان يخطئ في التسرع. ثانيا حب الشيء.
ثالثا السيد صبحي، ثالثا
حب الشيء. أنا مثلا أحب الراديو، يعني نشأت على وأنا أصير على الراديو، ما كان تلفزيون، ما كان جورنال أو شيء، أصير الراديو، والثاني والثالث، هذا حب الشيء، لكن برضو خسارة على الجيب. الراديو هو راديو يعطيك كل شيء معلومات، سواء ثانيا أو ثالثا. بعد حب الزواج المتكرر، زوجة واحدة كافية إلا في حال الظروف. والحب الآخر، هذا والحب الآخر هذا لا يمتنع عنه، هذا يتكرر ويتكرر. وأيضا أخطاء تكون عفوية، سمع الشخص بها من كلام غير مقصود. وأيضا في عندك النسيان، خطأ نسيان يتكرر، هذا يعني إذا أنا مثلا نسيت شيء لا أعيده، إذا كنت صاحي وأخذ معي هذا لا أعيده إلا قل. ثالثا والأهم الثقافة والعلم. في أشخاص لا عنده علم ولا عنده ثقافة، ويعيد ويكرر الخطأ ويعيد ويكرر الخطأ. ليش؟ لا يعرف التخطيط ولا يعرف مدى هذه الكلمة أو مدى هذا الشيء. وأيضا أخيرا منار، مثلا الزوجة تحب أن عندها الأشياء، يعني أعطيك مثلا مقرى على قريب يكون مثلا زوجتي عندها الأشياء وتشتري وتشتري الشيء، وأقول لها عندك هذا الزوجة حتى يخرب
بالتسوق. شوبينج.
بتغير سيارة، بتغير سجادة جديد، بروح على الفاضي.
نعم أنا أشكرك. شكرا شكرا لك صفية عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر. والموضوع الأخير الذي أشرت له وهو الثقافة، أشارت له ضيفتنا الكريمة الأستاذ أميرة برغض من لبنان بأنه الجهل بالموضوع هو الذي يسبب في اتخاذ القرارات غير الصائبة وغير الصحيحة وغير المدروسة. طيب هناك رأي آخر من مستمع كريمة، الأخت زهراء الموسى من العراق، نعم نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جميل هو موضوع اتخاذ القرار. طبعا أنا أحكي عن نفسي، أنا ما أخلي أحد يتخذ قرار بدالي لأنه هو قراري. صحيح المشورة يعني شيء حلو، الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، فأيضا قال فإذا عزمت فتوكل على الله، وأيضا قال إن الله يحب المتوكلين. فمشورة شيء جميل، ليس الاعتماد عليه كليا في اتخاذ قرار، وإنما أخذ المعلومة الصحيحة من ذوي الاختصاص ومن ذوي الخبرة. بعد المشورة يجب أن يأخذ الإنسان بأفضل الحلول وأفضل المشورة، فبعد ذلك فإذا عزمت يعني العزم على اتخاذ القرار بنفسه، وبعد ذلك التوكل على الله عندما يتخذ القرار. هذه الأمور أن الله سبحانه وتعالى نبهنا إليها ووجهنا إليها، فاتخاذ القرار يجب أن يكون بتأني وعدم التسرع والتفكير فيه جيدا، وبعد ذلك يتم اختيار الحل الأنسب واتخاذ القرار. فإذا كانت هناك إخفاقات في اتخاذ القرار، اتخاذ القرار غير صائب، الأمر هنا يعني يكون أهون من أنه الإنسان يتخذ قراره بتسرع ويأخذ مشورة من غيره. اتخاذ القرار يجب أن يكون الإنسان بنفسه، حتى إذا وقع لا سامح الله في خطأ فلا يلوم أحد، يلوم نفسه. جزاكم الله خير الجزاء. زهراء الموسى من العراق.
نعم شكرا لك يا زهراء الموسى من العراق. وأهم طريقة في علاج عدم التسرع وعدم الوقوع في الأخطاء واتخاذ القرار الصائب هو قضية المشورة، الذي الإمام علي عليه السلام يقول بأن شاور قبل أن تعزم وفكر قبل أن تقدم. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يهلك امرؤ بعد مشورة، وهذا مثل من والدتي الله يحفظها ويخليها تقول شاور الأصغر والأكبر وارجع لعقلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نريد أن نتحدث عن اتخاذ القرار، نرى بأن أعظم خلق الله هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والله تبارك وتعالى يقول له وشاورهم في الأمر. أيضا القرآن الكريم يحث الناس ويقول لهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك ورد في الرواية ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. هكذا نرى بأن الإسلام العظيم يحثنا دائما على في اتخاذ القرار أن نشاور الآخرين. نذكر لكم على سبيل المثال مثالين إجمالا للحصر. المثال الأول كيف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي يقول عنه القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولذلك في غزوة الخندق كيف استشار سلمان المحمدي وأشار إليه في اتخاذ القرار أن يحفر الخندق. أيضا نرى الصديقة المعصومة الوحيدة سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام عند وفاتها كيف تستشير أسماء بنت عميس بنسبة للعفة وما إلى ذلك، فقالت لها وأشارت إليها في ذلك أسلوب النعش. فلذلك نرى بأن الملوك والحكام وكل اتجاهات الدنيوية هناك استشاري لذلك نرى بأن في الاستشارة هنا وهناك ينبثق النور، والعقلنا الجماعية تكون فيها إيجابية. عبد النبي النشابة من البحرين.
شكرا لعبد النبي النشابة من مملكة البحرين. أيضا أشار إلى قضية المشورة لتفادي الوقوع في الأخطاء وفي اتخاذ القرارات غير المدروسة. نعم أحبتي الكرام، نأخذ فاصل أعزائنا ونعود إليكم بإذن الله. أحبتي الكرام وأهلا وسهلا بضيف الكريم الأستاذ محمد خير اللبابيدي الباحث الاجتماعي والنفسي من سوريا. السلام عليكم أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمع صوتي؟
يا أهلا وسهلا يا أهلاً. ومرحبا صباحك مساعد صباح إذاعة طهران.
حياك الله.
مساعد صباح طبعا كل مستمعي هذه الإذاعة الكريمة.
صباح النور. صباح النور، شكرا جزيلا أستاذ محمد. ممكن تعطينا بشكل يعني مختصر جدا بأنه كيف يعني ما الذي يؤدي بأن الإنسان يتخذ قرارات خاطئة في حياته؟ ما هي الأسباب في هذا؟ نحن تكلمنا في بداية البرنامج مع الأستاذة أميرة من لبنان وأشارت إلى ثلاثة أسباب، قالت منها الجهل بالموضوع، التسرع، وسرعة الانفعال. هل هناك أسباب أخرى نضيفها لمستمعينا الكرام؟
طبعا أستاذي ونحن على أبواب العام الجديد وإن شاء الله كل عام تبقى الخير،
كل عام تبقى إن شاء الله
يكون عاما خيرا.
آمين يا
على
رب.
أمتنا.
آمين يا رب.
نقول نحن أن الحياة قرار. الحياة قرار.
نعم.
والإنسان عندما يتخذ قرار يجب أن يكون مسؤولا عن قراراته. والقرارات قابلة للتعديل دائما. في عنا نحن مرحلة أن من حق القرار، من نفذ القرار، من قيم نتيجة هذا القرار ونعدل هذا القرار. يعني إذا اتخذنا قرار مثلا ربما يكون في مرحلة ما اعتقدناه صحيحا نتيجة تسرعنا، نتيجة مثلا عدم المقارنة بين الإيجابيات والسلبيات. يعني الإنسان دائما عندما يريد أن يتخذ قرار ما يشوف غير الإيجابيات، يعني فيكون قاصرا عن دراسة الجوانب الأخرى. ربما يكون مثلا طموحه عاليا تجاه هذه القرارات ودون أن ينظر إلى منطقيتها أو تناسبها مع قدراته وإمكانياته. لكن دائما نقول نحن القرارات دائما هي قابلة للتنفيذ، قابلة لمرحلة التقييم، وقابلة لمرحلة التعديل، ومن ثم إعادة التنفيذ بطريقة
أخرى. نعم. اللطيف أنه يعني نحن في بداية الأمر ممكن نتصور بأننا اتخذنا القرار الصائب والصحيح، لكن بمرور الأيام وبعد التجربة التي نمر بها نشعر بأن قرارنا كان غير مدروسا، غير مدروس وغير صائب كان. طيب برأيك أستاذ محمد، يعني اتخاذ القرارات الخاطئة ما هي تأثيراتها على حياة الإنسان سلبيا وإيجابيا؟
طبعا نحن بالتنمية البشرية في عنا نماذج الشخصيات، نقول نحن أفضل الشخصيات هي الشخصية المرنة. شو معنى الشخصية المرنة؟ الشخصية المرنة القابلة للتعديل. يعني مثلا أنا في حال مثلا اتخذت قرارا حكيما فهو نجاح وإنجاز يضاف لمسيرتي، وإذا اتخذت قرارا اتضح أنه خاطئ فهو أيضا يعطيني الحكمة من تجربة ربما غير ناجحة. يعني الإنسان بالحياة ما بيخسر، إما بياخد إنجاز وإما بياخد خبرة. يعني نجيب محفوظ قالوا له إذا عادت حياتك، قال لهم بعيد نفس الأخطاء اللي أخطأتها، لأنه أنا حكمتي من أخطائي وأخطائي من قراراتي الغير يعني صائبة. فما في خسارة إن شاء الله في هذه الحياة، شريطة أن لا يكون الإنسان صلبا أو معاندا. يعني أنت اتخذت قرار اتضح أنه خاطئ، لا تستمر فيه، لا تكون صلب، لا تكون معاند،
اصر على خطأك. يعني
تمام، هذا الإصرار على الخطأ يعني هي هون المشكلة. يعني إحنا شو مثلا من فرضا كثير للأسف، يعني أنا كنت عم بحكي مع زميلي قبل قليل وقلت في كثير من الناس ومنهم طبعا في مواقع مسؤولية بيقول لك بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. يعني خلص هيك إحنا تعودنا، هيك أنا اتخذت قرار بدي استمر فيه، وإن كانت الأخطاء وإن كانت الخسائر مستمرة. فهذه الشخصيات يعني شخصيات غير ناجحة في حياتي.
أنا أشكرك كثيرا يا أستاذ محمد بأنه هي أشرت إلى قضية عدم الإصرار على الخطأ، لأن مستحيل، يعني مستحيل بأنه ولا يوجد إنسان على وجه الخليقة بأنه لا يخطئ، كلنا خطاؤون ونخطئ، لكن عدم إصرارنا على الخطأ هو الذي يساعدنا لكي نصل إلى نتيجة أفضل وأحسن وننجز الطريق بشكل أفضل. طيب أستاذ محمد، ما هي الكلمة الأخيرة التي توجهها لمستمعين الكرام بشأن عدم اتخاذ القرار غير المدروس وغير الصحيح؟
طبعا نحن عندما نريد أن نتخذ قرارا يجب أن ندرس المسألة من كافة جوانبها. يعني نشوف أفضل شيء ممكن يتحقق وأسوأ شيء ممكن يتحقق، فأكيد حيتحقق شيء بالمنتصف. ثانيا نحن بدنا نحط القرار على مراحل، يعني ما تكون خسائر كبيرة في حال مثلا يعني كان القرار خاطئ، فأنا بدي أحطه على مراحل. يعني إذا بدي أعمل استثمار بستثمر بجزء وليس بالكل. مثلا نحن بدنا نتخذ قرار الزواج، ففي عنا مراحل اللي هي الخطبة وإلى آخره، حتى كمان ندرس الوضع قبل ما نخطي الخطوة الأخيرة. ثاني شيء قراراتنا بتكون قابلة للتنفيذ، لدينا المسؤولية عن هذه القرارات، وأيضا بنحط خطة بديلة للتعديل في حال اتضح لنا أن القرار لم يكن.
أحسنت فاضح. دكتور محمد، هي قضية دراسة القرارات، وطبعا بعض مستمعي الكرام أشاروا إلى هذا الشيء بأنه إحدى طرق دراسة القرارات هي المشورة ومشاورة من هو أفضل وأنسب لاتخاذ القرار الأصوب، صحيح؟
بالتأكيد. لا شك أنه نحن أيضا بتشوفي في الدول الأوروبية في عندهم مستشار قانوني، في عندهم مستشار تنمية بشرية للقضايا الاجتماعية. هذا المستشار بيشوف الصورة بدون يعني ما نقول مثلا رغائب أو خوف، لذلك هو بيعطيك النصيحة الأسلم، لأن في جوانب قد تكون أنت غير مالك شايفة. تمام، فممكن هو يوضح لك. يعني لذلك وجود المستشار الأسري، مستشار التنمية البشرية لهذا الشخص ضروري، ضروري جدا، حتى يعني يعطي الخيارات الأسلم ويرجع القرار لصاحب القرار.
أحسنت، شكرا لك الأستاذ محمد خير اللبابيدي الباحث الاجتماعي والنفسي من سوريا، شكرا على هذه الفرصة.
إشارة خضراء. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم.
أيها الأحبة، ليست كل القرارات في حياتنا مجرد ماذا سنأكل اليوم، فالحياة مليئة بالقرارات المهمة والمصيرية التي يجب التفكير فيها جيدا. فالكثير عندما يواجه موقفا يستدعي اتخاذ قرار صعب، من الشائع أن يشعر بالتوتر والضغط والتشويش والإرهاق. ولمواجهة تلك المشاكل وأكثر، نقدم لكم بعض الخطوات التي تساعدكم لاتخاذ القرار الصحيح. عزيزتي المستمعة، اترك التوتر جانبا حتى لا تضطر للتسرع في اتخاذ القرار الخاطئ، فلا مانع من الجلوس لتصفية ذهنك والتفكير فيما تريديه بهدوء. امنحي نفسك بعض الوقت حتى لا تقعي في كثير من الأخطاء نتيجة لتسرعك، فقد امنحي نفسك الفرصة للجلوس لوقت حتى تتمكني من معالجة خياراتك. لا مانع من الكتابة في ورقة إذا لم تستطيع الموازنة عبر عمل جدول بالإيجابيات والسلبيات لكل مسار، ثم قارني بينها. فكري في أهدافك وقيمك، وعليك أن تكوني صادقة مع نفسك في تحديد أهدافك ومعرفة قواعد قيمك. فعندما تضعين في اعتبارك تلك الأشياء، سيصبح الخيار الأفضل واضحا. أما النظر في كل الاحتمالات، فعند التفكير في كل خيار لا تقومي فقط بإدراج الإيجابيات والسلبيات، اكتبي أي عواقب محتملة لوضع حلول إن أمكن أو لتمحي هذا الخيار من الأساس. مناقشة القرار: قد يكون من المفيد الحصول على وجهة نظر شخص آخر حول المشكلة لمساعدته في أخذ القرار، وخاصة إذا واجهته نفس المشكلة، ويمكنك اختيار المناسب لك. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسها إلا بمرآتي. الأخت أم علي أيضا شاركتنا عبر الواتساب، تكتب بأن لا يستطيع المرء أن يتحرى الصواب في كل قراراته، لابد من الخطأ والتردد في قرارات كثيرة، وقد يبدو لنا أمرا خافيا في قرار اتخذناه مسبقا ويتبين لنا خطأه، لكن هناك أيضا قرارات تحتاج للخيرة، وما خاب من استخار على عكس ما يقال ما خاب من استشار، فالاستشارات ليس كلها صائبة أيضا، إنما التوفيق، كل التوفيق هو من عند الله وحدة وهو مسبب الأسباب. شكرا لك الأخت أم علي. طبعا نحن حينما نقول بأن هناك يعني نستشير ونشاور ونستشير الأهل الصواب والشخص الأفضل، الشخص الأنسب، أكيد ليس كل استشارات هي تكون صائبة وتدلنا وترشدنا إلى الطريق الصائب والصواب، لكن إذا اخترنا المستشار والشخص الذي نستشيره بشكل جيد، أكيد سنصل إلى قرار أفضل وأنسب ويقي ويحمينا من الوقوع في الأخطاء. وكما قلت من أمثال الوالدة الله يحفظها ويخليها، تقول شاور الأكبر والأصغر وارجع لعقلك، يعني أنت اعمل المشورة لكن في النهاية أنت اتخذ القرار النهائي. وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء أحبتنا الكرام، أشكركم على طيب المتابعة، على طيب المشاركة وطيب الاستمرارية مع البرنامج ومواضيعه، وأتمنى لكم كل الخير يا أهل الخير. شكرا لكم، إلى اللقاء.